بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين تقدم البحث في صياغة الرد الثاني الذي كان عبارة عن الشك في البقاء، واتضح الفارق بين برهاني إثبات ركنية هذا الركن في موردين، وافق المصنف على الأول منهما ولم يوافق على الثاني. في هذا البحث يتناول صياغة أخرى للركن الثاني، فبدل من أن نقول إن الركن الثاني عبارة عن الشك في البقاء، نقول غاية ما يستفاد من أدلة الاستصحاب أن لا يكون رفع اليد عن الحالة السابقة مؤديا إلى صدق نقض اليقين بالشك. هذا المهم، لأن الروايات نهت بالصراحة عن نقض اليقين بالشك، ففي كل مورد يكون المقام والمورد من مصادق نقض اليقين بالشك، حينئذ نستصحب بقاء الحالة السابقة. صدق عنوان الشك في البقاء أم لم يصدق؟ فمثلا لو علمت بطهارة هذه العبث في يوم أمس وشككت في نجاستها اليوم، لو لم أبني على الحالة السابقة وهي طهارة العبث لكان ذلك من موارد نقض اليقين بالشك ورفع اليد عن اليقين بواسطة الشك. فحينئذ لابد ماذا؟ أن أبني على بقاء الحالة السابقة لكي لا يتحقق عنوان نقض اليقين بالشك. أما لو فرضنا مثلا كنت على علم تفصيليا بطهارة العبا والقبا، تعرف شيخ سيرشن القبا على وزن واحد مسجع، فعلمت بطهارتهما معا تفصيلا. نعم هذه. نعم. ثم بعد يوم علمت إجمالا بنجاسة واحدة منه، هنا تظهر الثمرة للصياغتين. بناء على صياغة المشهور لا يجري الاستصحاب في العبث لأجل معارضته مع الاستصحاب في القبر. لأنه عندي علم إجمالي بحسب الفرض. في العلم الإجمالي كل طرف من أطراف العلم الإجمالي مشكوك. فأشك في ارتفاع الطهارة وفي عروض النجاسة. ركن الاستصحاب بالصياغة الأولى متوفر فيجري الاستصحاب، ولكن المانع عن جريانه أنه يتعارض مع استصحاب آخر، فعدم جريان الاستصحاب بناء على صياغة المشهور لم ينشأ من قصور في أركان الاستصحاب، وإنما نشأ من وجود مانع وهو معارضته مع استصحاب آخر. بينما على الصياغة الثانية الجديدة لا يجري الاستصحاب، لأنه يجري ولكن يتعارض مع استصحاب الآخر، لا أصل الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لأنه في أي طرف من الطرفين نريد أن نجري الاستصحاب من المحتمل أن يكون هذا الطرف هو الذي تنجس، لأن المفروض عندك علم إجمالي، فمن الممكن أن يكون المعلوم بالإجمال ما هو هذا الطرف الذي أخذناه، فلا يصدق عنوان نقض اليقين بالشك، لأن الصدق أي عنوان من العناوين يتوقف على إحراز انطباقه على المصداق، ونحن هنا لا نحرز الانطباق لاحتمال أن يكون هذا الطرف هو المعلوم بالإجمال. فإذا لم يصدق عنوان نقض اليقين بالشك لاحتمال أن يكون من نقض اليقين باليقين فلا يجري الاستصحاب، لأن ركن الاستصحاب بحسب الفرض بحسب الصياغة الثانية ما هو؟ لأن ركن الاستصحاب عبارة عن صدق عنوان نقض اليقين بالشك. وهذه العبة التي أردت أن أجري الاستصحاب فيها لا يحرص صدق العنوان عليها لاحتمال أن تكون هي المتنجسة في الواقع، فلا يصدق نقض اليقين بالشك. فإذا اختل الصدق اختل الركن الثاني بحسب الصياغة الثانية فلا يجري الاستصحاب حتى لو لم يعارضه الاستصحاب الآخر. واضح الثمرة؟ بحسب الصياغة الأولى لا قصور في الاستصحاب بذاته، وإنما لم يجري الاستصحاب لوجود معارض ومانع، أما بحسب الصياغة الثانية فلا يجري الاستصحاب مع قطع النظر عن المعارض. الصياغة الثانية للركن الثاني أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة موجبا لأي شيء للصدق نقض اليقين بالشك. إذا كان رفع اليد عن الحالة السابقة يؤدي إلى صدق نقض اليقين بالشك، فحينئذ ماذا؟ هنا نستصحب بقاء الحالة السابقة. فيما نحن فيه لم نحرز صدق هذا العنوان لاحتمال أن تكون العبر هي المعلومة بالإجمال، فلم نحرز ماذا؟ أنه من مصادق نقض اليقين بالشك، لإمكان أن يكون من مصادق نقض اليقين باليقين. واضح هذا الكلام؟ يقول صياغة أخرى للركن الثاني، ثم إن هذا الركن الثاني قد يصاغ بصياغة أخرى، فيقال إن الاستصحاب متقوم بأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك، ويفرع على ذلك بأنه متى ما لم يحرز ذلك واحتمل كونه نقضا لليقين باليقين فلا يشمله النهي في عموم دليل الاستصحاب، فلا يجري الاستصحاب. وقد مثل لذلك بما إذا علم بطهارة عدة أشياء تفصيلا ثم علم إجمالا بنجاسة بعضها، فإن المعلوم بالعلم الإجمالي لما كان مرددا بين تلك الأشياء فكل واحد منها يحتمل أن يكون معلوم النجاسة، يعني يحتمل أن يكون هو المعلوم بالإجمال، وبالتالي يحتمل أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة فيه نقضا لليقين باليقين، فلا يجري الاستصحاب بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب هنا والاستصحاب هناك. استصحاب هنا ماذا؟ يعني في أحد الأطراف، والاستصحاب هناك في الأطراف الأخرى. فإذا بين الصياغتين تظهر الثمرة هنا، أنه بحسب الصياغة الأولى لا يجري الاستصحاب لأجل المعارضة، بحسب الصياغة الثانية لا يجري الاستصحاب لاختلال الركن الثاني. يعترض المصنف على هذه الصياغة الجديدة بوجهين. الأول يتضح بعد استذكار مطلب تقدم عندما بحثنا عن حقيقة العلم إجمالي، كان يوجد مسالك ثلاثة. أحد هذه المسالك أن العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الخصوصية إلى الفرد، ما اختاره المحقق العراقي رحمة الله عليه، وفيما تقدم ناقش المصنف هذا المسلك واختار أن العلم الإجمالي علم يقف على الجامع ولا يسري إلى الفرد. هذه الصياغة الجديدة للركن الثاني مبتنية على الأخذ بمسلك المحقق العراقي في حقيقة العلم الإجمالي، من أن العلم في العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الفرد. ما هو الوجه في ابتناء هذه الصياغة على مسلك المحقق العراقي؟ باعتبار أن صاحب هذه الصياغة بين عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي بدعوى احتمال أن يكون المورد من موارد نقض اليقين باليقين، فلا يصدق نقض اليقين بالشك، فلا يحرز انطباق عنوان نقض اليقين بالشك. أليس هذا كان دليل صاحب الصياغة الثانية لعدم الجريان؟ فنقول احتمال صدق نقض اليقين باليقين يتوقف على سراية اليقين من الجامع إلى العدم. لو كان اليقين يسري من الجامع إلى الفرد، فمن الممكن أن يكون الفرد الواقعي للجامع عنوان أحدهما هو العبد، فمن الممكن أن يكون المصداق الحقيقي للجامع هو العبد، فإذا نحتمل أن تكون العبد متيقنة النجاسة، فيكون من موارد نقض اليقين باليقين. فكما ترى هذا يتوقف على سراية اليقين والعلم إلى الفرد. أما على المسلك المختار عند المصنف من أن العلم واليقين لا يتعدى الجامع إلى الخصوصية، فلا نحتمل أن يكون جريان الاستصحاب في العبا من مصاديق نقض اليقين باليقين. إذ بعد امتناع سريان اليقين إلى العبا لا يمكن أن تحتمل أن يكون من موارد نقض اليقين باليقين. واضح هذا الشيء؟ إذن هذه الصياغة مبتنية على الاعتقاد بسريان العلم واليقين إلى الفرد والخصوصية، وأصل هذا المبنى تقدمت مناقشته سابقا. هذه هي المناقشة الأولى. الوجه الثاني، لو تنزل وقلنا بمسلك المحقق العراقي بأن اليقين يسري من الجامع إلى الخصوصية، لكن علينا أن نفسر هذا المسلك بتفسير يتناسب مع مقام المحقق العراقي، فتعال معي لنرى ما هو مقصود المحقق العراقي. هل المقصود أن العلم يسري من الجامع إلى الفرد بحيث يؤدي ذلك إلى زوال الشك في الفرد، أو لا يسر العلم من الجامع إلى الفرد بحيث يبقى منسجما مع الشك؟ لا شك ولا ريب أن الأول واضح البطلان، لسببين: أحدهما أنه حينئذ لا يبقى تفاوت بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. والثاني أن المحقق العراقي يسلم بانحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي. يعني في كل طرف رتبة الحكم الظاهري فيه محفوظة أو غير محفوظة؟ محفوظة. والمورد الذي تنحفظ فيه رتبة الحكم الظاهري لا بد أن يكون فيه شك، لأن موضوع الحكم الظاهري هو الشك. فلو كانت سراية العلم من الجامع إلى الواقع تؤدي إلى زوال الشك فلن تكون رتبة الحكم الظاهري محفوظة. واضح هذا الكلام؟ فإذا حتما لا يريد المحقق العراقي هذا المعنى، وإنما يريد معنى من السراية يتناسب مع بقاء الشك. فإذا كان هذا هو مقصود المحقق العراقي حينئذ يبقى مجال حتى على مبنى المحقق العراقي لجريان الاستصحاب لولا معارض. ليش يبقى مجال؟ لأن العبرة التي هي أحد الفردين وإن سر اليقين من الجامع إليها لكن بحسب الفرض الشك ما زال منحفظا فيها. فمع انحفاظ الشك فيها لو رفعنا اليد عن طهارة العبا يصدق نقض اليقين بماذا؟ بالشك، فتصدق حتى الصياغة الثانية فيجري الاستصحاب بحد ذاته لولا معارضة. لقائل أن يقول أنه على هذا التفسير لمبنى المحقق العراقي لا نسلم صدق نقض اليقين بالشك، لأن المفروض في هذه العبة يوجد يقين ويوجد شك، ليس كذلك؟ بحسب التفسير الثاني لكلام المحقق العراقي. فإذا كان جيدا يا لي النقطة، إذا كنا على يقين بحالة سابقة ثم حصل لنا يقين بالارتفاع بحيث ينسجم مع بقاء الشك، فما هو سبب رفع اليد عن حال عن الحالة السابقة، اليقين أو الشك؟ لا شك ولا ريب أنه اليقين هو سيكون سبب رفع اليد عن الحالة السابقة. إذا كان عندك يقين بطهارة العبد صحيح ثم علمت إجمالا بنجاستها، وقلنا العلم الإجمالي يسري إلى الفرض، يسري العلم إلى الفرض، فصار عندي يقين بالنجاسة بحيث ينسجم مع بقاء الشك، فيكون سبب رفع اليد هو اليقين لا الشك، لأنه في كل مورد كان يوجد مزيل قوي هو اليقين، ومزيل ضعيف العاقل يرى أن السببية إنما هي للمزيل القوي اليقين لا الشك، فيكون هذا من نقض اليقين باليقين. والمفروض أن الاستصحاب لا يجري إلا إذا كان من موارد نقض اليقين بالشك. صار واضحا؟ هذه قد واحد يشكل بهذا الإشكال، يجيب عنه المصنف أنه في الصحاح المتقدمة قال لا تنقض اليقين بالشك، الباء يحتمل فيها هنا احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون للسببية، يعني لا تنقض اليقين بسبب الشك. الاحتمال الثاني أن تكون ظرفية بمعنى في، كما تأتي في بمعنى الباء، الباء تأتي بمعنى في، يعني كما تأتي في بمعنى الباء السببية، الباء تأتي بمعنى أيضا في، ربطت دخلت امرأة نارا في ماذا؟ في هرة ربطتها، يعني بسبب هرة. فكذلك الباء تأتي بمعنى في. هذا الإشكال المتقدم يبتني على كون الباء للسببية، وحينئذ يقال نعم إذا كان عندنا مزيل قوي وهو اليقين ومزيل ضعيف وهو الشك، فالعاقل يرى بأن المزيل هو ماذا؟ هو اليقين، فلا تنقض اليقين بسبب الشك وإنما ينقضه بسبب اليقين. ولكن فيما نحن فيه للظرفية وليست للسببية. وما هو الدليل على ذلك؟ لأن في الحقيقة الباء للظرفية وليست للسببية. ما هو الدليل على ذلك؟ لأنه في الواقع الباء في اللغة العربية الأصل فيها أن تكون للسببية لا للظرفية، ولو تنزلنا على الأقل تكون مشترك، فأنت بحاجة إلى قرينة على حملها على الظرفية. يقول المصنف القرينة على ذلك التسالف الفقهي على عدم جواز نقض اليقين بالقرعة والاستخارة. شلون هذا يصبح قرينة؟ لو كانت الباء للسببية، يأتي واحد يقرأ الآن عباءتي أشك في أنها نجسة أو طاهرة فأجري القرعة، فإذا خرج السهم بالنجاسة فأبني على النجاسة بسبب ماذا؟ بسبب القرعة لا بسبب الشك. أو أستخير، هل أبني على النجاسة؟ فإذا كانت الخيرة جيدة فأكون قد رفعت اليد عن الحالة السابقة وهي الطهارة بسبب الاستخارة لا بسبب الشك.
فإذا كانت الباء للسببية حينئذ في كل مورد يوجد شك في بقاء الحالة السابقة نستطيع أن نرفع اليد عن الحالة السابقة لسبب من الأسباب المنظورة عند المكلف غير الشك، فيلزم من ذلك أن يجوز مع أن ذلك غير جائز قطعا. فهذا التسالم الفقهي يدل على أن الباء ليست للسببية وإن الباء للظرفية، فيكون المعنى هكذا: لا تنقض اليقين في كل مورد يوجد شك، في كل مورد يوجد شك في بقاء الحالة السابقة، فالباء للظرفية.
يستطيع نقض اليقين بالقرعة والاستخدام يستطيع شيء بالشك.
هذا شوف المرة تأخذ القرعة والاستخارة بلحاظ موردهما وهو الشك، ومرة هو مقصود المصنف أنه النتيجة الحاصلة من اليقين من القرعة والشك، هذه النتيجة الحاصلة من القرعة والشك لا شك فيها، السهم جاء بالطهارة أو بالنجاسة، هذا هو مقصود المصنف، لا أنه مورد القرعة. لا نريد أن نتعلم مورد القرعة متى يقرع الإنسان إذا كان متحيرا، متى يستخير إذا كان متحيرا، فلا نتكلم عن مورد القرعة ومورد الشك، وإنما أنا لم أرفع اليد عن لم أعمل بأحد الاحتمالين لأجل المورد لهو الشك، وإنما عملت بأحد الاحتمالين لأجل أن السهام خرجت بهذا الاحتمال، وهذا أمر متيقن وليس مشكوكا. ونلاحظ على ذلك، من يقول لي ذلك إلى أين يرجع؟ اسم الإشارة إلى أين يرجع؟ إلى نعم
البيان
أنه يرجع إلى الصياغة الثانية،
بس
إنه مش صحيح. صحيح. ففي الحقيقة المصنف لم يجب على هذه الصياغة الثانية، تبدل هذه مع قطع النظر، يعني ظاهر العبارة أنه يريد أن يشكل على الصياغة الثانية، لكن عندما نتأمل في الإشكالين نجد أنه هذا لا يرفع الصياغة الثانية، وإنما ثمر في هذا المثال الذي ذكرناه يرتفع، فلم يبطل المصنف الصياغة الثانية. ونلاحظ
نلاحظ على ذلك نلاحظ على عدم جريان الاستصحاب،
بل هو على هذا الذي ذكرناه، ملتفت أنا في الشرح إلى ذلك، لكن ظاهر المطلب كأنه يريد أن يشكل على الصياغة الثانية. بل يقول أولا أن العلم الإجمالي ليس متعلقا بالواقع بل بالجامع، فلا يحتمل أن يكون أي واحد من تلك الأشياء معلوم النجاسة حتى يكون من باب نقض اليقين باليقين. وثانيا لو سلمنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع فهو يتعلق به على نحو يلائم مع الشك فيه أيضا، ولا لا يعقل أن يؤدي إلى زوال الشك، لأنه فرضنا أن رتبة الحكم الظاهري منحفظة هنا. ودليل الاستصحاب مفاده أنه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة في كل مورد يكون بقاؤها فيه مشكوكا، وهذا يشمل محل الكلام حتى لو انطبق العلم الإجمالي بالنجاسة على نفس المورد أيضا لأنه فيه شك. فإن قيل بل لا يشمل، لأننا حينئذ لا ننقض اليقين بسبب الشك بل ننقضه باليقين، لأنه أنت تسلم أنه يوجد يقين، كان الجواب أن الباء هنا لا يراد بها النهي عن النقض بسبب الشك، وإلا للزم إمكان النقض بالقرعة أو الاستخارة، بل يراد بذلك أنه لا نقض في حالة الشك، وهي فإذا في حالة الشك الباء لي الظرفية وليست للسببية، وهذه الحالة محفوظة في المقام. بعد ذلك يريد أن يرى المصنف حال جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية بناء على الركن الثاني. مثلا في الشبهات الموضوعية، هذا السائل كان يوم أمس خمرا، أستصحب بقاء الخمرية. قد يقال أن الشك في البقاء لا يصدق في الشبهات الحكمية، أولا نمثل على شبهة حكمية ثم نبين الوجه في عدم الجريان. مثال الشبهة الحكمية، كما لو شككنا في جواز وطء الحائض بعد نقائها، قبل النقاء كنا على ماذا؟ على يقين من الحرمة، بعد النقاء وقبل الغسل شككنا في زوال الحرمة.